الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد ابن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس من عباده المرحومين، وأن يرزقنا جميعا العمل الصالح والعلم النافع، وأن يتوفانا على الإسلام غير مضيعين ولا مبدلين، إنه سبحانه جواد كريم. كنا توقفنا في الأسبوع الماضي في درس التفسير الآية 53، نواصل إن شاء الله القراءة أولا، ثم بعد ذلك كما هو المعتاد نشرع في تفسير ما هو غامض من الآيات الكريمات. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العلم فتذوقوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب
الكريمة التي سمعناها قبل قليل. الآية 54 يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. البارئ من هو؟ الله عز وجل. ومعنى بارئ يعني خالق، فهو بارئكم أي خالقكم. ومما يدل على هذا المعنى قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها. فإذا معنى البارئ هنا هو الله جل وعلا، والمقصود أنه تبارك وتعالى هو موجدهم وخالقهم. ثم قال عز وجل: فتوبوا إلى بارئكم. ثم بين التوبة ووجه هذه التوبة فقال عز وجل: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذا نوع من التوبة التي أرادها الله جل وعلا من بني إسرائيل حتى يقبل توبتهم في معصيتهم الكبرى التي عصوا الله بها. وما هي المعصية التي عصوا الله بها؟ اتخاذهم العجل التي وردت في الآيات التي قبلها. فالله أمرهم حتى يتوب عليهم ويغفر لهم هذا الذنب الشنيع والظلم العظيم أن يقتلوا أنفسهم. كيف يقتلون أنفسهم؟ يعني المقصود أن يقتل بعضهم بعضا ويفني بعضهم بعضا. فاستجابوا لأمر الله عز وجل، فبدأ كل يقتل الآخر حتى وقع القتل بين الآباء والأبناء استجابة لأمر الله جل وعلا. فهلك منهم ما يقارب 70,000. فلما رأى موسى عليه السلام وأخوه هارون هذا القتل في بني إسرائيل وأنه لم يبق منهم إلا القليل، بكيا وجأر إلى الله عز وجل بالتضرع والدعاء، فقال: ربنا هلكت بنو إسرائيل، البقية يعني يا رب أبقي من بقي منهم لم يأتي القتل، لا يفنى بنو إسرائيل جميعا. فأوحى الله إليه جل وعلا أن يتوقفوا عن القتال وتاب عليه. هذا معنى هذه الآية. إذن المقصود بقتل الأنفس هو أن يقتل بعضهم بعضا. طبعا بعض المفسرين قال أن يقتل، أن يكون القاتل هو الذي لم يعبد العجل والمقتول هو الذي عبد العجل. وهناك من المفسرين من يقول إنها عامة، سواء في الذين عبدوا العجل أو الذين لم يعبدوا العجل. ممكن نقول لأن الذين عبدوا العجل وهذا أمرهم واضح أتوا المعصية، لكن الذين لم يعبدوا ما شأنهم؟ لماذا عوقبوا؟ لسكوتهم وعدم إنكارهم. فجعل الله عز وجل العقوبة على الجميع والله أعلم. الآية 55 قال جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. معنى جهرة يعني حتى نراه علانية بأعيننا. وسبب طلبهم هذا أن موسى عليه السلام اختار من قومه 70 رجلا من خيارهم، من أصلح بني إسرائيل، اختارهم لميقات الله جل وعلا، لأن الله عز وجل قد واعد موسى أن يأتي من خيار قومه إلى أرض سيناء، إلى طور سيناء، لميقات ووعد وعده الله لهم أو إياهم. فاختار موسى خيارهم وذهب بهم، وكانوا كما قلت كانوا 70 رجلا، ذهب بهم إلى المكان الذي أمره الله جل وعلا أن يذهب إليه. كما قلت هو على ما ذكره جمع من المفسرين هو عند جبل الطور. فلما كلم الله جل وعلا موسى عليه السلام قالت بنو إسرائيل، قال هؤلاء السبعون: يا موسى نريد أن نسمع كلام الله ليزدادوا إيمانا، نريد أن نسمع كلام الله. فقال موسى: أفعل. فدعا ربه أن يسمع بنو إسرائيل كلامه جل وعلا، وكل هذا من حرص موسى عليه السلام، يريد أن يثبت الإيمان في قلوبه. قال بعض المفسرين: فأتت مثل الغمامة على جبل الطور، فسمعوا كلام الله جل وعلا وهو يكلم موسى عليه السلام. فلما انقشعت هذه الغمامة وتم الكلام بين الله جل وعلا وبين موسى عليه السلام وسمعه قومه، بعد ذلك قالوا: أرنا الله جهرة. انظر إلى هذا التمرد العجيب، لم يؤمنوا مع أنهم سمعوا كلام الله. وانظر أيضا كيف أن هذا يحدث ممن؟ من خيارهم. هؤلاء السبعون هم خيرة بني إسرائيل، فإذا كان هؤلاء هم الأخيار فكيف سيكون غيرهم؟ كيف سيكون سفهاؤهم؟ إذن هذه الأمة أمة متمردة على أمر الله جل وعلا، فيهم من صفات البغي والظلم والعدوان والافتراء على الله جل وعلا ما جعلهم يطلبون هذا الطلب الذي هم يعلمون أنه لم يكن لموسى عليه السلام، فكيف يكون لهم؟ فإنكم تعلمون أن موسى سأل الله هذا السؤال: ربي أرني أنظر إليك. فالله عز وجل لم يعطي هذا لموسى، ولم يعطيه لأحد قبله، ولن يعطيه لأحد بعده في هذه الدنيا، ومع هذا فهم وهم المجترئون على الله في المعصية، وهم الذين فعلوا الأفاعيل، إلا أنهم اجترأوا فقالوا: أرنا الله جهرة. فغضب الله عليهم فأرسل عليهم الصاعقة، قال جل وعلا: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. الصاعقة قيل الموت، وقيل الصاعقة هي نار نزلت عليهم من السماء فأحرقتهم فماتوا جميعا. فلما ماتوا لم يبقى إلا موسى عليه السلام وأخوه هارون، إن كان معه هارون الله أعلم. فموسى عليه السلام رأى السبعين قد ماتوا جميعا، فخجل أشد الخجل من بني إسرائيل، فقال: يا رب أهلكت هؤلاء وهم خيار بني إسرائيل، فكيف أعود إلى بني إسرائيل؟ ماذا أقول لهم؟ ثم دعا ربه جل وعلا بدعاء ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وهو قوله عز وجل على لسان موسى: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فأحياهم الله جل وعلا مرة أخرى وبعثهم من بعد موتهم، وهذا الذي ذكره الله في الآية التي بعدها، وهي قوله عز وجل: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهذه نعمة من نعم الله عز وجل أن أحياهم مرة أخرى، ولا شك أنهم حينما يحيون وهم يذكرون ما حصل كان من الأولى أن يكون ذلك زيادة في إيمانهم، لأنهم رأوا أمورا لم يرها غيرهم. ومع هذا فقد توالت نعم الله جل وعلا عليهم وعلى بني إسرائيل، فأكرمهم الله بنعم أخرى كما قال عز وجل في الآية التي بعدها: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون. وهذه هي الآية 57. الغمام، ظللنا عليهم الغمام، الغمام هو السحاب، ظللوا به في التيه، صحراء التيه، من أجل أن يقيهم ذلك حر الشمس، لأنها كانت صحراء جرداء ملتهبة من شدة وهج الشمس. فظلل الله عليهم الغمام، أنزل عليهم هذا السحاب، فأصبح يقيهم من حر الشمس، وأنزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى. والمن اختلف المفسرون في معناه، فقيل هو العسل، أحد الأقوال أن المقصود بالمن هو العسل، وقيل هو شراب يشبه العسل في حلاوته، هو ليس عسلا وإنما في حلاوته كأنه عسل، وقيل إنه خبز الرقاق مثل الذرة. وقال الشيخ السعدي رحمه الله في بيان معنى المن، قال هو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب، هو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب، ومنه الزنجبيل والكمأة والخبز، لقول الشيخ السعدي رحمه الله، لعله والله أعلم مأخوذ من امتنان الله عز وجل عليهم، فالله عز وجل امتن عليهم بهذه المنة وأعطاهم من دون عمل عملوه ولا شيء تكلفوه وتعبوا من أجله. وأما السلوى فهو طائر صغير يشبه طائر السمان، وهو طائر طيب اللحم، كان ينزل عليهم من الله عز وجل المن والسلوى بما يكفيه. قال الله عز وجل وما ظلمونا، ما معنى ما ظلمونا؟ تمر بنا كثيرا هذه الآية. نعم، يعني قريب من هذا المعنى، وما ظلمونا بمعنى ما ضرونا، أي بفعلهم وبمعصيتهم واجترائهم علينا ما ضرونا، فإن الله عز وجل لا تضره معصية العاصي، كما أنه تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين. إذن وما ظلمونا أي ما ضرونا، ولكن أنفسهم يظلمون، أي ولكن يضرون أنفسهم، هم الذين ألحقوا الضرر بأنفسهم، أما الله جل وعلا فإنه غني عنهم وعن عبادتهم، وهو القائل عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما ضرني ذلك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، فانظر بما يرجع. فالله جل وعلا من أسمائه تبارك وتعالى الغني، فهو غني عن عباده كما قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم قال عز وجل في الآية التي بعدها وهي الآية 58 وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. الله عز وجل أمرهم بعد هذه النعم العظيمة وهذه الأفضال التي نزلها عليهم حتى يغفر لهم خطاياهم، وهذه زيادة الإنعام، بل هو أعظم النعمة، أعظم النعمة أن يغفر الله لك، يعني قد تفقد شيء من الدنيا فالأمر سهل ويسير يعوض، وحتى لو ما حصلت شيء في الدنيا أصلا، حتى لو مت وما حصلت من الدنيا شيئا، فهل تعتبر خاسر؟ الخسارة الكبرى أن تموت على ما يسخط الله جل وعلا، هذه هي الخسارة. أما خسارة الدنيا فمدركة، إما في الدنيا أو في الآخرة قطعا، أو في الدنيا والآخرة، لكن الخسارة التي لا تعوض أبدا هي خسارة الدين. يقول الله جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ويفهم من هذا مفهوم المخالفة ما هو؟ أن من كان من أهل النار ولم يدخل الجنة فهو الخاسر، فهذه هي الخسارة الكبرى، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من سوء الحال. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، القرية هنا اختلف فيها ما المقصود بها، أقوال كثيرة للمفسرين، رجح ابن كثير رحمه الله أن هذه القرية هي بيت المقدس، وهي المدينة التي ورثوها عن أبيهم إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام.
وقد كان يسكن هذه القرية قوم من بقايا عاد يسمون العماليق، وهم والله أعلم المذكورون في الآية الأخرى حينما أمر موسى عليه السلام قومها أن يدخلوا هذه القرية ويقاتلوها، ماذا يقاتلوا أهلها؟ ماذا قالوا؟ قالوا إن فيها قوما جبارين، فهم لأجسامهم وعظمهم كانوا يخيفون الناس، فلا يستطيع أحد أن يجترئ عليهم فضلا عن أن يقاتلهم ويخرجهم من تلك المنازل وتلك الديار. إذن الله جل وعلا أمرهم أن يدخلوا هذه القرية، مجرد أن يدخلوا هذه القرية بالوصف الذي ذكر الله عز وجل لهم، ويدخلن ادخلوا هذه القرية سجدا، يعني ادخلوها منحنين، قال بعض المفسرين سجدا يعني راكعين، وهذا فيه تعظيم لله عز وجل، وقيل سجدا يعني إذا دخلتم فاسجدوا لله شكرا، فإذا فعلتم هذا مع قولكم ربنا احطط عنا خطايانا، وهذا معنى قوله عز وجل وقولوا حطة، يعني قولوا احطط عنا خطايانا أي ضع عنا أوزارنا، فقط هذا هو المطلوب. ما هي النتيجة؟ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، ومن زاد في دعائنا وطلبنا ومسألتنا زدناه في العطاء، فأي عطاء أعظم من هذا؟ وأي تفضل وامتنان من الله عز وجل على هؤلاء الأقوام؟ فهو تبارك وتعالى رحيم، مع أنهم فعلوا كل ما فعلوا واجترأوا على الله بتلك الأفعال الشنيعة، إلا أن الله يريد أن يغفر لهم، لكن يريد منهم فقط هذه الأشياء اليسيرة لتربية نفوسه. ادخلوا القرية سجدا، اطلبوا أن نغفر لكم خطاياكم فقط. فماذا حصل؟ الحصل الذي حصل أنه تحرك في نفوسهم داعي الكبر والغطرسة، فلم يدخلوا القرية سجدا، وإنما دخلوا على أفساههم يزحفون على مقاعدهم. انظر إلى بشاعة المنظر وسوء الطوية، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الله بني إسرائيل أن يدخل الباب سجدا ويقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أفساههم وقالوا حبة في شعرة، لم يقولوا حطة وإنما قالوا حبة، في بعض الروايات قالوا حنطة. لاحظتم كيف زيادة الاستهتار والاستخفاف بأمر الله جل وعلا؟ كل هذا، ولا تجد تفسيرا لمثل هذه الأفعال وهذه الأقوال إلا أنها النفوس الخبيثة التي جبلت على المعصية وجبلت على التمرد على أمر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في بيان حالهم لما طلب منهم هذا في الآية 59، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. والرجز هو العذاب، وقيل إن الله أرسل عليهم طاعونا فهلك منهم في ساعة واحدة 70,000، وقوة الله لا تدانيها قوة، وربنا جل وعلا لو أهلكهم كما قال موسى في دعائه لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه، لو أهلكهم الله ما كان لهم ظالم، وما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون، هم لهم الظالمون لأنفسهم، فالله جل وعلا لم يظلمهم، لكن هي رحمته وحلمه جل وعلا. قال الله عز وجل في الآية 60، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا استمرار أيضا للعطايا التي أعطاها الله جل وعلا بني إسرائيل، فإنهم طلبوا السقيا من موسى عليه السلام أن يستسقي وأن يسأل الله جل وعلا الماء من السماء، فاستسقى موسى، استسقى وطلب من ربه عز وجل أن يسقيهم فأكرمه الله تبارك وتعالى بهذه الكرامة أن يضرب بعصاك الحجر. طبعا هناك كلام كثير للمفسرين في الحجر، لا داعي أن نذكر التفاصيل فيه، لكن هو حجر في كل الأحوال أيا كان هذا الحجر. فضرب على هذا الحجر فانبعثت منه 12 عينا، عينا، لاحظ العين تعرفون حجمها، فالله عز وجل فجر من حجر 12 عينا، وهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. لماذا 12 عينا فقط؟ لماذا لم تزد أو تنقص؟ نعم نعم، لأنهم كانوا 12 سبطا. قال الله عز وجل قد علم كل أناس مشربهم، ولعله والله أعلم، لعله والله أعلم أن الله عز وجل لأنه يعلم طبيعة اليهود وخلافهم وحبهم للشجار والتقاطع والتناحر، فالله جل وعلا جعل لكل أناس لكل قبيلة عينا خاصة بهم لا يشربون من غيرها حتى لا تقع الخصومات فيما بينهم، وهذا من لطفه جل وعلا وكريم عطايا. وهذا معنى قوله عز وجل قد علم كل أناس مشربهم. الآية 61 يقول عز وجل وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها إلى آخر الآية. القثاء هو الخيار، نبات الخيار، هذا يعني أشهر الأقوال وأقربها والله أعلم. وأما الفوم فقيل هو الثوم، الفوم قيل هو الثوم نفسه، وقيل هو الخبز، وقيل الحنطة. قال الله عز وجل وهذا من تمرد هؤلاء اليهود، يعني الله عز وجل أعطاهم المن والسلوى، أطيب الطعام وأطيب الشراب، فسألوا الله فقالوا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، حتى انظر إلى الوقاحة، تجد أنهم دائما ادع لنا ربك، ادع لنا ربك، اطلب من الله السقيا. ما هل الله عز وجل منعهم هم أن يسألوه مباشرة؟ لو سألوه لأعطاهم، لكن زيادة التمرد. ثم انظر إلى اللفظة ادع لنا ماذا؟ ربك، ولم يقولوا ربنا، ما قالوا ادع لنا ربنا، لا ادع لنا ربك، وهذه يعني زيادة في سوء الأدب مع الله عز وجل. ثم إنه لا يكفيهم شيء، كلما طلبوا شيئا أعطاهم الله وزادهم، فأعطاهم الطعام السلوى وشراب المن، ومع هذا قالوا لن نصبر على طعام واحد. طيب كيف يقولون طعام واحد وهو من وسلوى؟ الآن هما اثنان ولا لا؟ هم قالوا طعام واحد، كيف نجيب عن هذا السؤال؟ أفصل. أيوة نعم، وهذا كله في محصلة طعام واحد، أن المن شراب والسلوى طعام مأكول أقصد يعني، وطعام الإنسان هو ما كان مأكولا ومشروبا، فمن هذا الباب قالوا هذا الشيء. وقيل لأنهم كانوا يعجنون المن بالسلوى أو السلوى بالمن، يعجنونها فصارت طعاما واحدا، فهم لم يكفيهم هذا الطعام الذي ينزل إليهم كل يوم بلا من ولا تعب ولا جهد، وإنما قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. ثم انظر ماذا طلبوا، يدل على نقص عقولهم أيضا، طلبوا من الله عز وجل أو من موسى أن يدعو ربه عز وجل أن يرزقهم طعاما هو في مقياس الناس يعتبر من وضيع الطعام، الفوم والعدس والبصل أشياء هي في عرف الناس عادة تكون هي من الطعام المنخفض البسيط وليس من أعالي الطعام، ولكن هكذا طبيعة هؤلاء القوم. فقال الله عز وجل منكرا عليهم طلبهم هذا، قال عز وجل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وقد يكون هذا قول موسى أيضا، يعني هذا ممكن محتمل وهذا محتمل، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ما هو الذي خير؟ المن والسلوى، وهذا الذي ذكرناه من قبل كان تذكرون حينما قلنا أن الباء في اللغة تدخل على ماذا؟ على ماذا؟ على المتروك، الشيء المتروك. فهنا المتروك ما هو؟ المن والسلوى، فدخلت عليه. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني أتستبدلون ما رزقتم إياه من الطعام الطيب في مقابل طعام رديء، وهو هذه الأشياء التي طلبتموها. ثم قال الله عز وجل اهبطوا مصرا. هل مصرا هذه هي مصر نفسها؟ عند بعض المفسرين نعم، هي مصرا، هي مصر. ومصر اسم ممنوع من الصرف، ولو أنه كان ممنوع من الصرف في هذه الآية لقال الله عز وجل اهبطوا مصر ولم يقل مصرا. ولهذا بعض المفسرين يقول إن هذه ليست مصر، لأن لو كانت مصر المعروفة لقال الله عز وجل اهبطوا مصر فإن لكم، وإنما قال مصرا فصرفها وهي ممنوعة من الصرف. لكن هناك جمع من أهل اللغة يقولون هي من الكلمات الثلاثية ساكنة الوسط التي يجوز صرفها ومنعها، مثل بعد وهند، فيقال هند وهند، ويقال مصر ومصر، فهي تمنع من الصرف وتمنع وتصرف أيضا. فإذا كانت بهذا المعنى فمحتمل أن تكون مصر، وإذا كانت بالمعنى الآخر فيقال اهبطوا مصرا نكرة، يعني بلدا، لأن مصر معناها في اللغة بلد، فاهبطوا مصرا يعني أي مكان. فإن لكم ما سألتم، ثم خيمت عليهم الذلة والمسكنة عقوبة من الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. المسكنة ما هي؟ ضربت عليهم الذلة، الذلة معروف ضد العزة، لكن المسكنة هي الفقر. ويسمى الفقير مسكينا لأنه ساكن في مكانه قد أقعده الجوع عن طلب المعيشة، فالمسكنة معناها هنا الفقر. قال الله عز وجل وباءوا بغضب من الله، باءوا بمعنى رجعوا، رجعوا بغضب من الله عز وجل. ثم علل الله تبارك وتعالى ذلك بقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، يجحدون، الكفر هو الجحود. فقد أراهم الله عز وجل كما سمعنا آيات عظيمة فكفروا وجحدوا ولم يؤمنوا بها مع أنها كانت واضحة. وإضافة إلى ذلك أيضا كانوا يقتلون النبيين بغير الحق مع أنهم رسل الله عز وجل والأولى تبجيلهم واحترامهم وتوقيرهم، إلا أنهم قد اعتدوا عليهم بالإهانة والضرب ووصل الحد إلى القتل، فهم قوم قد عصوا الله واعتدوا على حرماته، فعاقبهم الله بهذه العقوبة، والعذاب الآخرة أشد وأخزى. ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.